الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. ثم إني لأشكر لأخي فضيلة الشيخ الدكتور راشد الهاجري حفظه الله إمام هذا المسجد، وأهنئكم به. لا أقولها مجاملة يا إخوة، لأن من نعمة الله جل وعلا على أهل المسجد والحي أن يهيئ الله جل وعلا لهم إماما طالب علم يعينهم على الخير، يتذاكرون معه مسائل الشرع والدين، يستضيف لهم من إخوانه ومشائخه من يجدد فيهم معاني الدين والإيمان والشريعة التي بها حياة القلوب. أيها الإخوة الكرام، الحديث اليوم كما سمعتم من الشيخ حديث عظيم، والله عظيم ومهم للغاية، كيف لا، وهو يتعلق أولاً بركن من أركان الإيمان، وهو الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر. وسنستعرض بإذن الله ما استطعنا في هذا المجلس الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا نافعا عدة مسائل في هذا الباب. الأول: مكانة الإيمان باليوم الآخر في العقيدة الإسلامية وأسباب ذلك، ومظاهر عناية القرآن والسنة بها، ونتعرف بإذن الله على معنى الإيمان باليوم الآخر بمراتبه: المرتبة الأولى الإجمالية، والثانية التفصيلية، ونعرف سبب تسميته باليوم الآخر، كما سنعرج بإذن الله جل وعلا على شيء من تفاصيل وما يحدث في ذلك اليوم العظيم الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم فيه من السعداء الناجين. ثم نختم بثمرات الإيمان باليوم الآخر. ولتعلموا حفظكم الله أن أركان الإيمان هي أصل العقيدة وأساس الدين، وإن كان باب العقائد يقوم على أربعة أبواب حتى نتصور العقيدة الإسلامية الصحيحة. الباب الأول ما يتعلق بأركان الإيمان الستة ومسائلها. الباب الثاني يتعلق بأخبار الغيب التي لا تعود إلى واحد من أركان الإيمان، وإنما أخبار الغيب في غير ذلك كأخبار الجن مثلا. الباب الثالث ما يتعلق بما يسميه أهل العلم المعلوم من الدين بالضرورة، لأن من أنكر المعلومات من الدين بالضرورة كالصلاة والصيام ونحو ذلك وهو في بلاد الإسلام وأرض الإسلام والعلم، هذا يحكم عليه بالكفر، ومسائل الكفر هي من أبواب الاعتقاد. الباب الرابع وهو ما يتعلق بالولاء والبراء، أي كيف نتعامل مع من خالف في الأبواب الثلاثة السابقة في أركان الإيمان، أو في باب إنكار المعلومات من الدين بالضرورة، أو ما أنكر من أخبار الغيب. مكانة الإيمان باليوم الآخر في العقيدة الإسلامية هو ركن من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بتحقيقها واستكمالها، فهو فرض واجب من واجبات الدين، علمت فرضيته بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله وإجماع المسلمين. وقد قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. وفي السنة حديث جبريل المعروف الذي ذكره المشايخ قبلنا في الدروس الماضية، لما سأل جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ونقل ابن حزم إجماع الأمة على ذلك، أي على وجوب الإيمان بالبعث والحساب وما بعده. ومن مظاهر عناية القرآن والسنة بهذا الركن العظيم أنك تجد كثيراً ما يقرن الله جل وعلا في كتابه بين الإيمان بالله واليوم الآخر، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. فما السر في ذلك؟ أسرار الشريعة والإحاطة بها لا يعلمها إلا الله، لكن أهل العلم قد يستنبطون شيئا من ذلك، ومنه ما ذكره العلامة الإمام ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال في هذا أو في الحكمة من هذا الاقتران أن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يؤمن بالله، لأن الذي لا يؤمن باليوم الآخر لن يعمل عملا صالح. ما الذي يبعثنا على العمل؟ الصلاة، الصيام، والزكاة، والحج، والإيمان، رجاء ما عند الله جل وعلا من الكرامة والمثوبة في ذلك اليوم، والخوف من العقاب. فمن لا يؤمن بذلك حاله كما قال الله جل وعلا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فأنا لهذا أن يحقق شيئا من دين الله. هدم عقيدة الإيمان باليوم الآخر هدم للدين من أساسه بالكلية. ولذلك عظمت عناية الشريعة بهذا الركن. ومن مظاهر عناية القرآن الكريم والسنة النبوية بهذا الركن أنها أكثرت من ذكره وذكر أحواله وأهواله وأحوال العباد فيه، حتى أنك تجد في كتاب الله ربما سورا تامة في ذكر أحواله أو أهواله أو الجمع بينهما. سورة القارعة، الزلزلة، الغاشية، التكوير، البروج، الحاقة، الواقعة، وغير ذلك كثير. وأما السنة يا إخوة فالأحاديث فيها أكثر من أن تحصى، بل ألف جمع من الأئمة كتبا ومصنفات مستقلة في هذا الباب، منها كتاب البعث والنشور للبيهقي، وكتاب البعث لأبي داود، والكتاب المشهور للإمام القرطبي التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. ومن مظاهر عناية القرآن والسنة بهذا اليوم العظيم كثرة أسمائه، والقاعدة المعروفة أن الشيء إذا كثرت أسماؤه فإما لخطره أو لعظم شأنه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه قد عدها الغزالي وتبعه القرطبي حول 80 اسم لليوم الآخر، وذكر فقط اسم الآخرة في القرآن في ما يقارب 140 آية، وتعددت أسماء ذلك اليوم، وكل اسم له معنى يدل على حال أو هول من أهوال ذلك اليوم وأحواله. يوم التناد، يوم التغابن، يوم الجمع، يوم الفزع الأكبر، يوم الوعيد، يوم الحسرة، يوم التلاق، يوم الفصل، يوم البعث. أسماء تهز القلوب والله، وتبكي العيون عند أهل الإيمان ومن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن أسباب اهتمام القرآن والسنة يا إخوة بهذا اليوم كثرة المنكرين له من مشرك العرب وغيرهم من أهل الإلحاد والكفر. ولذا قرره القرآن تقريرا لا حجة لأحد بعدها، ونوع الأدلة فيه السمعية والعقلية والحسية بما يقطع الشك ويوجب اليقين، كما قال الكفار وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لفي خلق جديد. ومن أسباب العناية به والحديث عنه خطر ذلك اليوم، كيف لا، وهو إما خلود أبدي لأهل الإيمان في الجنة في نعيم مقيم، أو خلود أبدي لأهل الكفر في نار جهنم والعياذ بالله. والأجساد على النار لا تقوى، وقد قال الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله جل وعلا عظم شأنه، شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن أسباب العناية به كثرة الغفلة عنه مع عظمه، ما أكثر ما ننسى وما أكثر ما نغفل يا إخوة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالعباد بحاجة إلى التذكير باليوم الآخر، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وأيضا يا إخوة، مما يوجب العناية بهذا اليوم كثرة الشبهة التي يطلقها أعداء الإسلام اليوم، لا سيما في هذا الركن، كما قلنا يريدون هدمه، فإذا هدموه أو شككوا المسلم فيه ذهب الدين كله، ذهب الدين كله، فأقام الله جل وعلا فيه الحجج وعدد البراهين. مسألة: لماذا سمي اليوم الآخر بهذا الاسم؟ يوم القيامة سمي باليوم الآخر. أولا، يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، وسمي باليوم الآخر لأنه يأتي بعد هذه الدنيا، والله جل وعلا قال: وللآخرة خير لك من الأولى. ولأنه اليوم الذي لا يوم بعده، فهو آخر الأيام، بعده حياة جديدة يستقر فيها أهل الجنة في ذاك النعيم المقيم وجوار الرب الكريم والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم، ويستقر أهل النار من الكفار فيها أعاذنا الله وإياكم. ولأنه يوم طويل سمي آخر لطوله، لأنه كذلك حياته دائمة لا انقطاع فيها. وبالمناسبة يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: الإنسان له خمس مراحل. المرحلة الأولى مرحلة العدم، كما قال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. المرحلة الثانية وهو جنين في بطن أمه. المرحلة الثالثة خروجه إلى الدنيا، وهذه المرحلة من أخطر المراحل، لأنها هي مرحلة التكليف والتي ينبني عليها السعادة والشقاء. المرحلة الرابعة مرحلة البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. المرحلة الخامسة وهي التي الحديث عنها وبصددها مرحلة الدار الآخرة، وهي غاية المراحل ونهاية الراحل، كما قال تعالى بعد ذكر المراحل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أما معنى الإيمان باليوم الآخر، وهو أهم المسائل في هذا الدرس وما يتعلق بهذا الركن. أولا يا إخوة، لتعلموا أن هناك معنى إجماليا للإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان. اضبطوا هذه المعاني، هذه عقيدة ودين. الإيمان بأن هذا اليوم كائن لا محالة، لا شك فيه ولا ريب، وأنه يجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما ويقينا صادقا لا شك فيه ولا ريب أن هناك بعث بعد الموت، وأن هناك حساب وجزاء وجنة ونار. قال العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله ونفع به، وهذه فائدة أيضا نفيسة وتقسيم قل أن تجده عند غيره. قال: الإيمان باليوم الآخر على مرتبتين. المرتبة الأولى مرتبة إجمالية، والثانية مرتبة تفصيلية. المرتبة الإجمالية هي القدر المجزئ من الإيمان بهذا الركن. ما معنى ذلك؟ يعني القدر الذي لا يصح الإسلام إلا به، من حققه صح إسلامه، ومن لم يحققه لم يصح له الإسلام. وهو أن يؤمن العبد بأن هناك بعد الموت بعث، يبعث الله الأجساد من القبور لذلك اليوم العظيم، ويكون بعد ذلك حساب وجزاء على الأعمال، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وأن هناك جنة للمطيعين ونار للعصاة الكافرين. هذا القدر يا إخوة، إذا قام به العبد وأيقن به العبد دون شك ولا ريب حصل بحمد الله له الإيمان باليوم الآخر. ولذلك قال أهل العلم، وهذا هو القدر الذي لا يصح الجهل به، لا يمكن أن يجهل مسلم هذا القدر، لأنه لا يصح الإسلام إلا بهذا المقدار. ثم تأتي المرتبة التفصيلية، وهي الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما هو كائن بعد الموت، أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك جاء في القرآن الكريم مما هو كائن بعد الموت من البعث والنشور والمحشر والميزان والحوض والصراط والشفاعة وغير ذلك من التفاصيل التي ستأتي معنا. قال أهل العلم، وهذا القدر التفصيلي تابع للعلم، تنبه، تابع للعلم، أي من علم بهذه التفاصيل أو شيء منها وجب عليه الإيمان به، ومن أنكره بعد أن عرفها بالأدلة فهو مكذب للقرآن والسنة، ومن لم تبلغه ولم يعلمها وقد حقق القدر الأول الإجمالي صح إيمانه. لكن لا شك أن من آمن إيمانا تفصيليا هل أجره وإيمانه وثوابه مثل الذي ليس عنده إلا القدر المجزئ فقط؟ لا يستويان، لا يستويان. فإذا وجدت أحدا من عباد الله قلت له تؤمن باليوم الآخر؟ قال أؤمن أن هناك بعث وحساب وجنة ونار. قلت تؤمن بالحوض؟ قال ما أعرف الحوض، ما الحوض؟ فهنا يبين له قد صح إيمانه وإسلامه بما اعتقد، لكن هنا يبين له بالأدلة الشرعية، فإذا عرف الأدلة فحينئذ لا بد عليه أن يؤمن بها. وخلاصة القول في الإيمان الإجمالي الذي يجب على العبد هو ما قاله العلامة ابن عثيمين رحمه الله، والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور التي ذكرناها إجمالا. الأول البعث، وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور، النفخة الأولى ولا الثانية؟ النفخة الثانية، فإن هناك نفختان، النفخة الأولى نفخة الصعق، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ينزل مطرا كأنه الظل أو الطل فتنبت منه أجساد العباد بقدرة الله القدير جل وعلا، ثم بعد ذلك تكون النفخة الثانية التي يبعث الله جل وعلا فيها الأرواح وترجع الأرواح إلى الأجساد، وهذا هو المعاد الذي يسميها العلم المعاد الجسماني والروحاني. وقد قرر الله جل وعلا هذا الأمر تقريرا عظيما ورد على المنكرين بالأدلة الدامغة، قال جل وعلا ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وقال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، وجاء في روايات غرلا، حفاة غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرلا غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده، وأجمع المسلمون على ثبوته، وهو مقتضى الحكمة، مقتضى حكمة الله جل وعلا أن الله جل وعلا الحكيم سبحانه الذي خلق الخليقة وأمرهم، أنزل لهم الرسل، أرسل لهم الرسل وأنزل الكتب وشرع الدفاع عن هذا الدين ومعاقبة المعتدين، أن يعيدهم ليوم يحاسبهم فيه، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ومن اعتقد غير ذلك فقد اعتقد العبث والعياذ بالله وكفر بالله تعالى الله. الأمر الثاني الإيمان بالحساب والجزاء، كما مر، قال الله جل وعلا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وأجمع المسلمون على ذلك، وهو أيضا الحساب مقتضى الحكمة كما في البعث. الأمر الثالث الإيمان بالجنة والنار، وأنهما الآن مخلوقتان موجودتان، نؤمن بذلك، وأنهما المآل الأبدي، لا تفنيان ولا تبيدان، لا تفنيان ولا تبيدان، خلود أبدي سرمدي، للجنة وللنار. الجنة دار النعيم للمتقين الأبرار، كما قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والنار مأوى الكفرة الفجار، كما قال تعالى: واتقوا النار التي وقودها واتقوا النار التي أعدت للكافرين. هذا ما يتعلق بشيء من التفصيل الموجز في الإيمان الإجمالي باليوم الآخر. أما ما يتعلق بالإيمان التفصيلي باليوم الآخر فهو يقوم على ثلاثة أسس، جمعا لكلام أهل العلم في الجملة. الأمر الأول: الإيمان بأشراط الساعة، لأنها هي المقدمات والأمارات والعلامات الدالة على قرب وقوعه، وهي صغرى وكبرى كما سيأتي معنا. الأمر الثاني: الإيمان بالقيامة الصغرى. والثالث: الإيمان بالقيامة الكبرى. ما الفرق بين القيامة الصغرى والكبرى؟ القيامة الصغرى هي ما بعد الموت، من فتنة القبر وضمة القبر وسؤال الملكين ونعيم القبر أو عذابه، والعبد إذا مات قامت قيامته. القيامة الكبرى تبدأ من البعث والنشور وما بعد ذلك من المحشر والمنشر وما بعدها من الأحداث العظيمة، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. نأتي يا إخوة إلى، إذا سمحتم، إلى شيء من التفصيل الموجز حتى نتصور. أنا فقط أريد الخطوط العريضة كما يقال، يعني نتذاكرها، وإلا فالحديث عن اليوم الآخر من أطول الأبواب والمباحث، وهذا يدعونا إلى القراءة إن شاء الله بعد ذلك لما له من الأثر العجيب والله والعظيم على القلوب والإيمان. أشراط الساعة، الآن ندخل في الإيمان التفصيلي باليوم الآخر. أولها أشراط الساعة، أي علاماتها وأماراتها الدالة على قرب وقوعها. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وقد جعل الله جل وعلا للساعة أشراطاً، أي علامات وأمارات. لماذا؟ لأنها حدث عظيم، حدث عظيم يحتاج الناس إلى تنبيههم لقربه وحدوثه، ليس بالأمر السهل. ولذلك ذكر الله علامات. انظر، أول علامات الساعة مولد النبي عليه الصلاة والسلام ومبعثه، أو مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. 1400 سنة والعلامات قد بدأت، تنبيها للعباد لأن هذا حدث عظيم، وهو النهاية التي بعدها السعادة والشقاء. أفلا يستحق هذا الاهتمام العظيم؟ بلى والله. يقسم أهل العلم هذه العلامات إلى قسمين، فيقولون: أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى. أشراط الساعة الصغرى هي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة، وتكون في الغالب من نوع المعتاد، وقد يظهر بعضها كما قال بعض أهل العلم مصاحبا لأشراط الساعة الكبرى، قد يظهر. وهذه على ثلاثة أقسام، أشراط الساعة الصغرى من ناحية الظهور على ثلاثة أقسام. القسم الأول منها ما ظهر وانتهى، مثل ماذا؟ ما ذكرنا قبل قليل من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك موته عليه الصلاة والسلام، وكذلك فتح بيت المقدس، وكثير من الأمارات. الثاني منها ما تحقق وقوعه ولكن لا يزال مستمرا في التحقق، ومنها، واسمعوا، قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. رفع العلم يا إخوة بلية عظيمة ومصيبة كبرى. إذا رأيت الجهل ينتشر في الناس فاعلم أنها علامة سوء والعياذ بالله. وإذا رأيت الناس يجلسون كهذه المجالس أثابكم الله عليها فاعلم أنها دليل خير وقرينة خير. أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء، والحديث في الصحيحين. وهذه وقعت ولا تزال مستمرة، وغيرها كثير. الأمر الثالث من أشراط الساعة الصغرى، منها ما لم يقع لكن نحن نؤمن والله إيمانا جازما أنها ستقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وللفائدة التي سمعناها من الشيخ فلاح رحمه الله وغفر له، أنه لا يلزم في أشراط الساعة أن تكون كلها مذمومة، فقد تكون بعض الأشراط مدحا وكمالا ليست ذم، إنما هي علامة، كبعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هناك خير أعظم من هذا الخير؟ بل هو من أعظم الخير الذي من الله جل وعلا به على عباده، فلا يلزم أن ما هو من أشراط الساعة أنه مذموم. نأتي إلى أشراط الساعة الكبرى، وهي الأمور العظام والأحداث الجسام التي تظهر قرب قيام الساعة، وتكون في الغالب غير معتادة الوقوع. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد 10 علامات هي أمارات الساعة الكبرى، جمعت في هذا الحديث، وهو حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه في صحيح مسلم. قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تتذاكرون؟ قلنا: يا رسول الله، الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، ثم آخر ذلك 10 نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ومما ذكره أهل العلم من أشراط الساعة غير 10 المهدي وهو يظهر في آخر الزمان، والناس فيه طرفين واسط: منهم من أنكر وهم على ضلال بعيد، كذبوا بنصوص صريحة، ومنهم من غلا فيه وهم أهل البدع، حتى أصبح لكل فرقة منهم مهدي، ولهم فيه أعاجيب يستحيا من ذكرها في مثل هذا المجلس المبارك. وتوسط أهل السنة والجماعة بما من الله عليهم من نور الكتاب والسنة فيه، فأثبتوا أنه حق بالشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وهل علامات الساعة الكبرى 10 أو 11 مرتبة لها ترتيب توقيفي؟ لأن أمور الغيب يا إخوة عموما أمور الغيب وفيها الإيمان باليوم الآخر هو من الأبواب التوقيفية، يعني التي لا نثبت شيء ولا ننفي شيء إلا بدليل، لا تقول نعم ولا لا إلا بدليل. العبادات الأصل فيها المنع، يعني لا تثبت إلا بدليل وإلا فتقول لا. المعاملات الأصل فيها الإباحة والحل، ولا تقول لا إلا بدليل. أما أمور الغيب لا تقول نعم ولا لا إلا بدليل. فلو سئلت مثلا: هل يسمع المقبور الميت دفق نعلي الناس وهم ذاهبون عنه؟ تقول نعم، ورد النص بذلك. هل يسمع كل شيء؟ الله أعلم، حتى يرد الدليل الذي يثبت أنه يسمع كل شيء ونحو ذلك. الشاهد أن ترتيب هذه الأمارات الكبرى يقول عنها العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أشراط الساعة الكبرى بعضها مرتب معلوم، أي من خلال استقراء النصوص، وبعضها غير مرتب ولا يعلم ترتيبه. فمما جاء مرتبا: نزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج والدجال، فإن الدجال يبعث ثم ينزل عيسى بن مريم يقتله، ثم يخرج قوم يأجوج ومأجوج. الأمر الثاني: تذكرون الثلاثة الأمور من الإيمان التفصيلي. الأول إشراط الساعة وذكرنا الصغرى والكبرى. الثاني ما هو؟ القيامة الصغرى. القيامة الصغرى وقال أهل العلم فيها هو الإيمان بما بعد الموت. الإيمان بما بعد الموت، ويبحثون في هذا المبحث مسائل، منها أولا الموت الذي هو فقدان الحياة. هل الموت مخلوق ولا شيء عدمي بمعنى هو عدم الحياة فقط، أم أنه مخلوق؟ مخلوق. ما الدليل؟ أحسن الله إليك وأنار الله بصيرتك. لا بد يا إخوة أن نعتقد أن الموت مخلوق كما أن الحياة مخلوقة. قال الله جل وعلا كما ذكرنا بالآية الوالد المبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إذن الموت في تعريفه الصحيح كما قاله العلم انفصال التعلق الظاهر بين الروح والبدن، وهو مخلوق كما أخبر الله جل وعلا. القيامة الصغرى تبدأ بالموت وما بعده، وهو حق واقع علينا جميعا. كل نفس ذائقة الموت، والله جل وعلا ذكر العباد به كثيرا ليستعدوا له بالأعمال الصالحة والتوبة النصوح. وبالمناسبة يا إخوة، يقول أهل العلم تعلق الروح بالبدن أربع تعلقات، وبعضهم يذكرها خمسة. التعلق الأول تعلق الروح بالبدن في رحم الأم، يعني للجنين وهو في رحم أمه، بعد أن يبعث الملك ينفخ فيه الروح، ليس كذلك؟ أصبح روح وجسد. لكن قال أهل العلم هذا التعلق تعلق قاصر عما سيكون عليه بعد خروجه من بطن أمه. التعلق الثاني تعلق الروح بالجسد في الحياة الدنيا بعد الولادة، وهذا قال أهل العلم الحياة فيه للأبدان والروح تبع للبدن، يعني أن التنعم والتألم يكون للبدن أظهر والروح تبع. ولكن قال أهل العلم وقد يكون هناك أيضا استقلال للروح في نعيمها وتألمها كذلك في الحياة الدنيا، ولا شك ولا ريب. التعلق الثالث للروح والبدن في حياة البرزخ، فالحياة في هناك الحياة البرزخية، تعلق الحياة بالروح أظهر ولا بالبدن؟ بالروح، والبدن تبع. وإلا فنحن يجب علينا أن نؤمن إيمانا جازما أن نعيم القبر للروح والبدن، وعذابه كذلك أعاذنا الله وإياكم للروح والبدن. لكن تعلق الحياة بالروح أغلب والبدن تبع لها عكس الحياة الدنيا. الرابع تعلق الروح بالبدن يوم القيامة، وهذه هي العلاقة العظمى وهي أكمل العلاقات، والنعيم للروح والبدن معا، وكذلك العذاب للروح والبدن معا. والروح يا إخوة هي مخلوق منفصل، والبدن أيضا مخلوق منفصل. والخامس من يذكرنا به؟ تعلق خامس النوم. أحسن الله إليك شيخ راشد. النوم تعلق الروح بالبدن فيه عجيب، سبحان الله، آية من آيات الله. الله جل وعلا ماذا قال؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالأرواح تصعد إلى الله عند النوم، ومع ذلك الإنسان نفسه طالع والحياة فيه موجودة، لكن هذا التعلق يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهناك أسرار في هذه التعلقات لا يعلمها إلا الذي خلق النفس وخلق البدن، خلق الروح وخلق البدن الباري جل وعلا. وهل البدن هو مسكن الروح أم القلب مسكن الروح؟ يعني أكثر أهل العلم يرى أن البدن هو مسكن الروح، ومنهم من يقول القلب، ولا يقصدون به العضلة، وإنما يقصدون الذي عليه التفكير والمشاعر، والله أعلم. وهناك مباحث كثيرة يا إخوة في هذا، اطلعوا عليها، الفرق بين الروح والنفس وما هي الروح وغير ذلك. ومن أهم المباحث في القيامة الصغرى الإيمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه وضغطته وفتنته وسؤال الملكين فيه، وهذه حياة مستقلة عظيمة تسمى الحياة البرزخية التي بين حياة الدنيا وحياة الآخرة. يأتي ملكان يقال لهما منكر ونكير ويسألان العباد، وهذه الفتنة يا إخوة يتجري على كل ميت، على كل ميت، سواء دفن في قبر أو غرق في بحر أو أكلته السباع أو حرق وطحن وذري مع الرياح، فإن سؤال الملكين والفتنة في القبر وعذابه ونعيمه يجري على كل ميت. وإنما يقال فتنة القبر من باب التغليب، لأن أغلب الناس يدفنون في القبور، وإلا فهي عامة في كل ميت. ومما يجب أن نعتقده كذلك أن هذه الفتنة في القبر ليست خاصة بهذه الأمة، بل لجميع الناس والأمم، بل هي للمسلم والمنافق والكافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يفتن الناس في قبورهم، وهذا لفظ عام. ومن أهل العلم وقد ذكره الحافظ ابن عبد البر في التمهيد أن الفتنة تكون لأهل الإيمان وأهل النفاق، أما الكفار فمصيرهم إلى النار وبئس القرار ولا يفتنون. لكن رجح العلامة الشيخ صالح آل الشيخ وغيره من المحققين الأول، وأن الفتنة عامة للمؤمن والمنافق والكافر. ومما يجري أيضا البحث في الإيمان التفصيلي في اليوم الآخر. تفضل. أي نعم، أحسن. وهذه الفتنة للرجال والنساء والصغار والكبار والجميع. قال أهل العلم حتى الصغير يفتن، وليس معنى الفتنة أن يعذب، يعني يسأل. وقد قال أهل العلم وقد يوفقه الله جل وعلا للجواب الصواب كما يوفق له الكبار من أهل الإيمان. ذكرها الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الواسطية. الأمر الثالث من الإيمان التفصيلي ما هو؟ القيامة الكبرى، وهي من أعظم المسائل، وقلنا أنها تبدأ بالبعث والنشور، وقد ذكرنا شيئا من أدلته، وهو من أعظم المسائل العظيمة. ثم ما يكون بعد ذلك من الحساب، الحشر، يحشر الناس كما مر معنا حفاة عراة غرلا إلى أرض المحشر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وهناك أهوال عظيمة وأمور شديدة ستكون في ذلك اليوم، تبس الجبال بسا وتدك وتتناثر النجوم وتتشقق السماء وتكور الجنة الشمس والقمر وترميان في نار جهنم. أهوال عظيمة يا إخوة، أهوال عظيمة، كما قال الله جل وعلا إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ويحشر الناس من أولهم إلى آخرهم، ويحشر الخلق، يحشر الخلق كلهم حتى الحيوانات والدواب والجن والإنس والجميع يحشرون إلى الله جل وعلا. والموقف طويل، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والشمس قد دنت من الخلائق مقدار ميل، قيل ميل المسافة وقيل ميل المكحلة، والناس قد بلغ بهم العرق على قدر أعمى ذنوبهم، منهم إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. ومشاهد القيامة عظيمة، وفي ذلك اليوم الحساب، وهو متفاوت، فمنه حساب العرض دون مناقشة ولا سؤال. لأهل الإيمان تكرمة من الله جل وعلا لهم وتيسيرا عليهم، ويضفي عليهم جل وعلا ستره وكنفه، ومنه الحساب العسير، ومنه حساب التوبيخ والتكبيت، وحساب الفضح والصفح، ومتولي ذلك هو أكرم الأكرمين. نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. وأن يجعل حسابنا يسيرا. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة، الصلاة من عمله، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وأول ما يقضى بين الناس فيما هو من حقوق العباد الدماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يحاسب الله جل وعلا العباد بلا حجاب ولا ترجمان. ومع العرض تتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي ذلك اليوم وفي ساحة الحساب الميزان، نؤمن والله إيمانا جازما أنه ميزان حقيقي توزن فيه أعمال العباد، وتوزن فيه الصحائف، ويوزن فيه أيضا الأجساد والعباد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ميزان يحصي مثاقيل الذر. قال الله جل وعلا: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي ساحة الحساب الحوض، وهو على ما رجحه جمع من أهل العلم قبل المرور على الصراط، في ساحة الحساب في عرصات يوم القيامة يريده أهل الإيمان والتوحيد والسنة، ويذاد عنه أهل النفاق والبدعة، نعوذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: وهو يذود الناس ليشرب لتشرب هذه الأمة، يؤتى بأقوام يذادون فيقول: أمتي أمتي، أو أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا لمن غير وبدل، أي بعدا بعدا لمن غير وبدل. والأحاديث في الحوض متواترة، حتى قال الناظم: ومما تواتر، أي من الأحاديث المتواترة، ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض أكثر من روى أكثر من 50 صحابي. ومما جاء في صفته قوله عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منه. ولم يرد كما يدعو بعض العامة: اللهم اسقنا شربة هنيئة من كف نبيك أو من يد نبيك، لم يرد مثل هذا. وفضل الله عظيم، فضل الله عظيم، نسأل الله من فضله. ومن الأحداث العظيمة في ذلك اليوم الصراط، وما أدراكم ما الصراط، والمرور عليه، وهو جسر منصوب على متن جهنم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد يؤتى رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام سرعة مرور الناس عليه وأنهم يتفاوتون، منهم كلمح البصر، منهم كالبرق، منهم كالريح، منهم كالجواد المضمر، ومنهم من هم دون ذلك، ومنهم من يحبو حبوا، نسأل الله العافية. حتى قال عليه الصلاة والسلام: فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، نعوذ بالله. قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. ومرور الناس كرامة من الله سبحانه وتعالى، وأمور الآخرة وأحوالها لا تقاس على الدنيا بحال. والناس يا إخوة يمرون فيه على قدر أعمالهم ونورهم الذي كان في الدنيا، فمن كان عمله الصالح عظيم كان نوره في ذلك اليوم عظيم ومروره سريع، ومن كان عمله ضعيف فمروره ضعيف. وثقوا تماما، حفظكم الله ونجانا الله وإياكم من كربات ذلك اليوم العظيم، أن مواقف الآخرة في الدنيا مثلها، فمن وقف لله في هذه المواقف كان موقفه يوم القيامة بقدر هذا، بقدر وقوفك في الصلاة، وقوفك بين يدي الله، بقدر ثباتك على الصراط المستقيم، ثباتك وسرعتك على الصراط الذي على متن جهنم، بقدر متابعتك للسنة، ورودك على الحوض، بقدر إخلاصك تنالك الشفاعة، وهكذا. فهنا المزرعة، وهنا العمل، وهنا إعداد العدة. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وتضرب الظلمة دون الجسر بين أناس وأناس، فضرب بينهم بسور له باب، أهل الإيمان باطنه فيه الرحمة، والمحرومون ظاهره من قبله العذاب. فما أشد والله في ذلك اليوم مرارة الانتكاسة عندما يغير الإنسان ويضعف عن دين الله. ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار. ما أشد الحسرة، نعوذ بالله من الحسرة. ومن مسائل القيامة الكبرى العظيمة، وقد اقتربنا على الانتهاء، الشفاعة، وهي سؤال الخير للغير. والشفاعة المقصود منها هي الشفاعة المثبتة الشرعية، نؤمن بها إذا تحققت شروطها، وشروطها قد أخبر الله جل وعلا عنها: الذي لا يملكها إلا هو، قل لله الشفاعة جميعا. قال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الله لمن يشاء من الشافعين، ورضاه جل وعلا عن الشافع والمشفوع، هذه شروط إذن الله للشافع، احفظوها، ورضاه جل وعلا عن الشافع والمشفوع. وقد ذكر أهل العلم من النصوص الشرعية كشيخ الإسلام ابن تيمية الشفاعة التي هي للنبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام، وذكروا منها ثلاث، ذكرونا بشيء من ذلك. الأولى الشفاعة العظمى التي ندعو الله جل وعلا بعد كل أذان بها، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. ما هي الشفاعة العظمى؟ هي الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، لأنه يشتد بهم الكرب شدة عظيمة يا إخوة، ويعتذر الأنبياء. وإذا كان الأنبياء في ذلك اليوم يعتذرون، وكل يقول: اللهم سلم سلم، ويقولون: إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده مثله. فيشفع عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الطويل الذي لا أريد أن أطيل عليكم، ويسجد تحت العرش ويحمد الله جل وعلا بمحامد عظيمة يفتح الله جل وعلا عليه، فيقول الله جل وعلا له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، عليه الصلاة والسلام. ومن الشفاعات الخاصة التي خص بها عليه الصلاة والسلام هي الشفاعة في استفتاح أبواب الجنة، أي في دخول أهل الجنة الجنة، ويذكرون منها شفاعته عليه الصلاة والسلام وهي الثالثة لعمه أبي طالب لأن يخفف عنه من النار، لأن الأصل في الكافر أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعي، وإنما خص هذا النوع وهو ليس إخراج وإنما تخفيف. وما هذا التخفيف؟ له نعلان من النار يغلي منهما دماغه، وإنه ليرى أنه من أشد الناس عذابا وإنه لمن أهونهم عذابا، نسأل الله العافية والسلامة. وهناك الشفاعة، أنواع من الشفاعة العامة التي هي يشترك فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون ممن يأذن الله جل وعلا لهم بالشفاعة. منها الشفاعة في أقوام استحقوا دخول النار من عصاة الموحدين ألا يدخلوها، ومنها الشفاعة لأقوام استحقوا دخول النار من عصاة الموحدين ودخلوا أن يخرجوا منها، ومنها الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة. وبعض أهل العلم يذكر أيضا نوعا ويقول الشفاعة في تخفيف العذاب عمن استحقه، ويضربون له أيضا أو يستدلون له بقصة عم النبي عليه الصلاة والسلام، فإن جعلناها خاصة أو قد تكون من هذا الله أعلم. وأسعد الناس بالشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بالشفاعة يا إخوة هم أهل التوحيد الخالص الصادق النقي، الذين يلقون الله جل وعلا لا يشركون به شيئا لا صغيرا ولا كبيرا. والحكمة من الشفاعة إكرام للشافع ورحمة بالمشفوع، ثم تجري أحداث عظام والمآل الجنة التي أعد الله جل وعلا فيها لأهل الإيمان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما تخيلت من النعيم أو رأيت أو تصورت فهو فوق ذلك، وأعظمه وأكمله وألذه وأطيبه لذة النظر إلى وجهه الكريم، لم يؤت أهل الجنة نعيما أعظم من ذلك. والدار الأخرى والعياذ بالله النار، وبئس القرار، بعيد قعرها، شديد حرها، عظيم عذابها، نسأل الله العافية والسلامة. قال بعض أهل العلم: وكما أن في الجنة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكذلك في النار من العذاب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقودها الناس والحجارة. هذا شيء من هذه التفاصيل الموجزة. ثم تسمحوا لي أن أذكر بعض الثمرات في ثمرات الإيمان بالله باليوم الآخر، وقد مر معنا شيء منها في ثنايا الحديث. الأول، وهذه أغلبها ذكرها الشيخ ابن عثيمين وذكرها الشيخ كذلك عبد الله القصير رحم الله الشيخ ابن عثيمين وحفظ الله الشيخ عبد الله ونفع بعلمائنا ومشايخنا جميعا، منها عظيم الأجر والمثوبة لمن آمن بهذا الركن العظيم وما يترتب عليه من الفلاح والهداية. اقرأوا إن شئتم أول سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وآخر الآيات ماذا قال سبحانه جل وعلا: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الثمرات العظيمة أن الإيمان باليوم الآخر، وكلما ازداد المسلم إيمانا بهذه التفاصيل ازداد اجتهادا في العمل الصالح والإعداد لتلك المواقف العظيمة، ورجاء أن تثقل موازينه في ذلك اليوم وترفع درجاته وتحط خطيئاته. ومن الثمرات يا إخوة الحذر من الذنوب والمعاصي والمخالفات والمبادرة بالتوبة النصوح من الخطيئات حذراً من عقوبة ذلك اليوم. ومن الثمرات في الإيمان باليوم الآخر تسلية للمؤمن عما يفوته من الدنيا وما يبتلى به، وأن الخلف أين في ذلك اليوم العظيم. الدنيا زائلة والنعيم المقيم هناك. ومما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال له ولده عبد الله: يا أبت متى الراحة؟ قال: إيش؟ عند أول قدم نضعها في الجنة. لا تبحث عن الراحة هنا، ولا تحزن على شيء فات هنا، دار الغرور، دار الفناء، دار الزوال. أرجو الراحة هناك والسعادة هناك، واغرس لهناك وابني لهناك واعمل للدار التي لا تفنى ولا تبيد. ومنها يا إخوة من أيضا الثمرات الأخذ بأسباب حسن الخاتمة والدعاء بذلك، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والحذر من أسباب سوء الخاتمة والاهتمام بأمور القبر وأحوال البرزخ، والأخذ بأسباب الثبات في القبر من التوحيد واتباع السنة، والحذر من البدع والمخالفات، والحذر من أخذ العقيدة بالشك والتقليد. هذه عقيدة وهذا دين. انظروا اليوم، يعني هذا المجلس ومجالس مشايخنا السابقة، كم يتذاكر المسلم مسائل اعتقاده بالأدلة، يسمعها من نصوص الكتاب والسنة، يجدد إيمانه ويلقى الله بمعتقد على دليل. لأن بعض الناس سيسأل يوما أو يسأل في دار البرزخ: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إيش يقول؟ ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. سمع ولم يعتقد ولم يوقن ولم يؤمن. فلا بد من ضبط هذه الأمور، والناس ليسوا سواء، فقد يجب على طالب العلم ما لا يجب على غيره. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، ويجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين. نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.